أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، ما زال الحديث موصولا في كتاب أحكام النساء لأبي الفرج عبد الرحمن ابن علي بن محمد ابن الجوزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وكان الحديث قد توقف بنا في الباب الثاني الذي عقده الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الكتاب، فقال: الباب الثاني في ذكر معرفة الله عز وجل بالدليل والنظر. قال: معرفة الله عز وجل أول واجب، فإذا ثبت وجوبها وجب على المكلف النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة، وهو أن يتصفح بعقله صنع الله عز وجل، فيعلم حينئذ أنه لا بد للمبنى ممن بناه. ولو أن إنسانا مر في برية ثم عاد فرأى قصرا مبنيا علم أنه لا بد من بان بنى ذلك القصر، فرؤية هذا المهاد الموضوع وهذا السقف المرفوع والمياه الجارية والنبات المعد للأغذية والمصالح والمعادن في الأرض لموضع الاحتياج إلى كل شيء منها. قال: ثم النظر في البدن ووضعه على قانون الحكمة وبقائه بفنون الأغذية، ثم وضع الأسنان لتقطع الطعام والأضراس لتطحنه وبله بالريق ليمكن البلع، واللسان لتقليب المنضوغ وتسليط الجواذب للبلع، وإقامة الكبد تطبخ المطعوم وتفرق ما يتخلص منه من الدماء على كل عضو حسب حاجته، ودفع ما هو كالتفلي وإعداد شيء من خالص ذلك منية يكون منه ما تخلق هذا الشخص الذي لا شيء مثله. كل ذلك دليل على حكمة الواضع وقدرة الصانع، وهذا الخالق سبحانه لا مثل له في ذاته ولا يشبهه شيء من مخلوقاته. هذا الباب عقده المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى ليبين أول واجب على العبد، وبين رحمه الله في قوله: معرفة الله عز وجل أول واجب، أي أن أول العلوم التي يعتني بها الإنسان معرفة الله سبحانه وتعالى. وقد تحدث رحمه الله على أشياء هي أقرب إلى التأملات التي أمر بها أهل العلم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا تأمل جسده أولا وتأمل ما حوله من أصناف المخلوقات، ركز في قلبه أن ثم خالق لكل هذا. والعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى تكلموا على قضية هامة، وهي أول واجب على العبد. ما هو الشيء الأول الواجب على كل عبد أن يتعلمه؟ وحقيقة من أجود من حرر هذه المسألة وفصل فيها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول رحمه الله في كتابه الماتع درء تعارض العقل والنقل، يقول رحمه الله: وأول الواجبات الشرعية تختلف باختلاف أحوال الناس، فقد يجب على هذا ابتداء ما لا يجب على هذا ابتداء. قال: فيخاطب الكافر عند بلوغه بالشهادتين، وذلك أول الواجبات الشرعية التي يؤمر بها. قال: وأما المسلم فيخاطب بالطهارة إذا لم يكن متطهرا، وبالصلاة وغير ذلك من الواجبات الشرعية التي لم يفعلها. قال: وفي الجملة فينبغي أن يعلم أن ترتيب الواجبات في الشرع واحدا بعد واحد، ليس هو أمرا يستوي فيه جميع الناس، بل هم متنوعون في ذلك. حقيقة هذا تحرير نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، بيّن فيه أن أول واجب يختلف باختلاف كل شخص. فإذا أتينا بالكافر قلنا أول واجب عليك الآن قبل الطهارة وقبل الصلاة وقبل كل هذه الأمور شهادة أن لا إله إلا الله. وإذا أتينا بمسلم كان عنده تقصير، هل نقول له حكمنا بإسلامه، هل نقول له أول واجب عليك الآن أن تنطق لا إله إلا الله؟ إذن أخرجناه من الملة. فترتيب الأولويات واحدا بعد واحد كما قال شيخ الإسلام هذا أمر لا يستوي فيه جميع الناس. وعلى هذا الفهم ومن هذا المنطلق نفهم كلام العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في كلماتهم المنثورة حول هذه القضية. شيخ الإسلام نفسه يقول في بعض كتبه: وقد علم بالاضطراب من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، واتفقت عليه الأمة أن أصل دين الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم، أول شيء علينا أن نعلمه هذه الكلمة، وعلينا أن نصحح الاعتقاد في الله تبارك وتعالى أولا، فلا يكون الإنسان فاسد الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى لا يحسن معنى لا إله إلا الله، ثم إذ بهذا الشخص أو بهذه المرأة مشغولة بعلوم أخرى هي من فروض الكفايات. فأول شيء لابد أن يعتني به الإنسان إذا ذهبنا إلى شيء آخر وهو التعلم، وأول ما يعتني به الإنسان وأول ما تعتني به المرأة في تحصيله هو ما يسمى بعلم الاعتقاد. وعلم الاعتقاد منه أمور هي فروض أعيان لابد أن يتعلمها كل الناس، كالشهادتين وأركان الإيمان ونحو ذلك. هذه أشياء لابد أن يتعلمها كل إنسان، وكل منتسب إلى الإسلام يحسن هذه الأشياء، ومن جهل منها شيء فينظر فيه بحسبه. وهذه قضية كبرى لا نريد أن نتطرق إليها، لكن من باب التذكير والتنبيه. أولا، هذه الشهادة الجليلة كلمة التوحيد، الكلمة التي تنجي من النار وتدخل الجنة، مفتاح الجنة. إذا أراد الإنسان أن يدخل الجنة فعليه أن يحسن هذه الكلمة. لا يصلح طالبة علم لا تدري ما معنى لا إله إلا الله تخطئ في تفسير كلمة التوحيد، لا تدري شروط كلمة التوحيد، لا تعلم أمور كثيرة من أمور الاعتقاد. لا إله إلا الله هذه الكلمة أول كلمة لابد أن نسعى إلى تعلمها. لا إله إلا الله، أقر وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله. يعني إله؟ أله في اللغة بمعنى عبد، والإله هو المعبود. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. لا يطلق لفظ الجلالة الله إلا على المعبود بحق سبحانه وتعالى، وهو الله جل في علاه. وهذا الاسم مختص به سبحانه وتعالى، لا يطلق على أحد غيره جل في علاه. لا نعلم أحد أطلق عليه لفظ الجلالة أبدا، فقد اختص ربنا تبارك وتعالى بهذا الاسم جل في علاه. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية معنى الإله الحق، لأن المبتدعة لا يعرفون الإله تعريفا صحيحا فوجب تعريفه. شيخ الإسلام تيمية يقول في تعريفه للإله: الإله هو الذي تؤلهه قلوب العباد استعانة ومحبة وتعظيما وخوفا وإجلالا وإكراما. يقول ابن رجب عليه رحمة الله تبارك وتعالى في تعريفه للإله، قال: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا له ودعاء. هذا هو الإله الذي يلجأ إليه. نستشعر هذا إذا قلنا لا إله إلا الله، لا معبود بحق، لا نخاف، لا نرجو إلا الله سبحانه وتعالى. هذه الخشية التي تكون في قلوب العباد لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وعليه فالشهادة إذا تأملناها نجد لها ركنان. الركن الأول هذا نفي، والركن الثاني إثبات. لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات. لا إله هذا النفي المطلق لوجود الآلهة التي تستحق أن تعبد، إلا الله هذا إثبات، وهو إثبات أن المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى. فتعلمي حينها أن من نفى ولم يثبت لم يكن قد أتى بهذه الشهادة. وإذا أتى بركن وهو الإثبات مثلا ولم ينفي فقد أخل بها أيضا. يعني من أثبت ولم ينفي فإنه لم يأتي بما دلت عليه هذه الشهادة. إذن لابد أن يجتمع في حق الشاهد أن ينفي استحقاق العبادة عن أحد ويثبت استحقاق العبادة لله جل وعلا وحده دون ما سواه. لا إله إلا الله، لا معبود بحق في هذه الحياة الدنيا إلا ربنا تبارك وتعالى. محمد رسول الله، لا متبع بحق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن كلمة التوحيد فرض عين علينا أن نحصل معرفتها، كذلك توحيد الله سبحانه وتعالى. لابد أن تعلمي أن توحيد الله تبارك وتعالى كما عرفه أهل العلم هو إفراد الله جل في علاه بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. إذا تأملنا هذا التعريف نجد أن التوحيد على ثلاثة أقسام: ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. فالربوبية، توحيد الربوبية، هو توحيد الله جل وعلا بأفعاله، يعني اعتقاد أن الله جل وعلا واحد في أفعاله، واحد في خلقه لا شريك له، واحد في جميع معاني الربوبية. فهو جل وعلا متفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة. هذا الكلام لا يحفظ، هذا الكلام لابد أن يتشبع به القلب. لا نريد أن نقول نعم أنا أعلم أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت ثم تضيع أمور الدين من أجل الرزق. أين الاعتقاد في أن الله سبحانه هو الذي يرزق ثم تخاف من فلان وتترك أمور الدين خوفا؟ إذن أين الاعتقاد في أن الله سبحانه وتعالى محيي ومميت؟ إذن نحن نريد أن نطبق توحيد الربوبية ولا نريد أن نحفظ فقط توحيد الربوبية. كذلك توحيد الألوهية هو توحيد الله تبارك وتعالى بأفعال العباد، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. والعبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. كل كلمة تخرج من فيك، كل لفظ يخرج من فيك، كل تصرف قلبي لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، كل عمل تفعلينه بجوارحك لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. أي عبادة من العبادات قلبية أو لسانية أو بدنية ظاهرة لا تكون إلا لرب العزة تبارك وتعالى. لا يتقرب الإنسان بشيء إلا إلى ربه. هذا هو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وهو الذي أرسل الله عز وجل الرسل من أجله أن يوحدوه سبحانه وتعالى، فلا يعبد غيره ولا يشكر غيره ولا ينيب إلا إليه سبحانه وتعالى. ثم توحيد الأسماء والصفات، الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرار هذه الصفات كما جاءت على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى بلا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. نثبت اقرأي كتاب الله تبارك وتعالى، إذا مرت عليك الصفة أثبتي ولا تمثلي ولا تكيفي، لا تقولي هذه الصفة مثل صفات المخلوقين، ولا تكيف الصفة فتقولي الصفة هيئتها كذا وكذا، لا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. هذه ثلاثة أنواع للتوحيد. زاد البعض توحيد المتابعة، توحيد المتابعة، وهو ألا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، كما قال ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. من أهل العلم من يقسم التوحيد تقسيم أخرى لا تنزعج منها، هي هي نفس الايه، نفس الأمر ونفس المعنى. يقسم التوحيد إلى توحيد قولي اعتقادي وتوحيد فعلي إرادي. فتوحيد قولي اعتقادي هذا توحيد الربوبية والأسماء والاعتقاد لا إشكال، وتوحيد فعلي إرادي هذا توحيد الألوهية، هذا توحيد الألوهية، لا خلاف في هذا الأمر، يعني اختلاف لفظي ليس إلا. ثم من التنبيهات الهامة قبل أن نقرأ باب جديد: اعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة سوف تفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة المتمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين اجتمعوا على ذلك، وهم الصحابة والتابعون وأئمة الهدى ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد والقول والعمل إلى يوم الدين، إلى يوم القيامة. فأهل السنة لماذا سموا بأهل السنة؟ لأنهم متبعون لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لماذا الجماعة؟ لأنهم مع أئمتهم مجتمعون، وبواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمون، وبالجهاد أيضا قائمون. لما سئل الإمام مالك عن أهل السنة والجماعة قال: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. من أهل السنة؟ لا يتسمون بغير السنة، أهل السنة والجماعة وفقط. هذا رجل سني مسلم، ليس هو بالرافضي ولا الجهمي ولا الأشعري ولا المعتزلي ولا هذه الفرق، إنما هو منتسب إلى السنة ومنتسب إلى جماعة المسلمين. وجماعة أهل الإسلام هم الصحابة والتابعين ومن صار على نهجهم، هذا هو السواد الأعظم ولو كان واحدا وفقط. من أسمائهم الفرقة الناجية، من أسمائهم الطائفة المنصورة، من أسمائهم أهل الحديث، من أسمائهم السلف الصالح. هذه أسماء أهل السنة والجماعة، أسماء شرعية. أهل السنة والجماعة لهم خصائص ولهم صفات عامة يعرفون بها، فأهل السنة ليس لهم اسم يجمعهم سوى هذا الاسم كما ذكرنا. يقول ميمون ابن مهران: إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام. فأهل السنة والجماعة ليس لهم اسم يعرفون به ولا لقب يميزهم غيرهم. أهل السنة أحرص الناس على الاجتماع والائتلاف، وأبعد الناس عن الافتراق والاختلاف، تبعا لقوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فأهل السنة أبعد ما يكون عن الفرقة وعن الدعوة إليها، وأهل السنة والجماعة يوالون بالحق ويعادون بالحق ويحكمون بالحق. فأهل السنة ولاؤهم للحق وحده، وليس على أسس من العصبية الجاهلية القبلية أو العصبية المدنية أو العصبية المذهبية أو الطريقة أو التجمع أو الزعامة، ليس لهم في كل هذه الأمور، وإنما هم يوالون الحق وأهله وفقط. أهل السنة أكرم الناس أخلاقا، موصوفون بالاستقامة في الهدي الظاهر والسمت الظاهر والسلوك الباطن والظاهر. قال تبارك وتعالى مادحا نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم نفسه يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، فعليك بمذهب أهل السنة والجماعة تفلح، وإياك من مذاهب منحرفة واعتقادات باطلة في الله تبارك وتعالى. ادرسي العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام، ادرسي كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، اقرأي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، اقرأي كتاب الشريعة وغيره، الأجري وغيرها من الكتب الكثيرة، يظهر لك هذا الحق ظاهرا، يظهر لك كضوء الشمس. عليك بمذهب أهل السنة والجماعة، وإياك بهذه الانحرافات الباطلة. إذن هذا الباب يختص بماذا؟ يختص بباب الاعتقاد، أول ما يجب على العبد معرفته. وطبعا الإمام لم يفصل في أبواب العقيدة ونحو ذلك، وإنما اكتفى بمثل هذه الإشارة. وطبعا الدرس ليس بدرس في العقيدة، وإنما يعني إحنا ملزمين بما يقوله الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم ابتدأ في باب جديد فقال: الباب الثالث في وجوب طلب العلم على المرأة. قال: المرأة شخص مكلف كالرجل، فيجب عليها طلب علم الواجبات عليها لتكون من أدائها على يقين، فإن لم يكن لها أب أو أخ أو زوج أو محرم يعلمها الفرائض ويعرفها كيف تؤدي الواجبات كفاها ذلك، وإن لم تكن سألت وتعلمت، لا تستطيع أو لا يوجد مثلا أب أو أخ أو نحو ذلك يعلمها، سألت وتعلمت. قال: فإن قدرت على امرأة تعلم ذلك تعرفت منها، هذه الحالة الثانية، لا يوجد محرم لها يعلمها، تنتقل إلى امرأة تعلمها. طيب إن لم تجد امرأة؟ قال: وإلا تعلمت من الأشياخ وذوي الأسنان من غير خلوة بها، وتقتصر على قدر اللازم، ومتى حدث لها حادثة في دينها سألت عنها ولم تستح، فإن الله لا يستحي من الحق. هذا باب هام بين فيه ضوابط التعلم للمرأة، وحقيقة هذا أمر هام جدا. أولا، من الذي يعلم المرأة؟ يعلم المرأة الأب أو الأخ أو الزوج، المحرم هو الذي يعلم، هذا هو الأصل، وليس الغرباء هم الذين يعلمون الناس. ثم خلاص أنا لا أجد عند أبي أو أخي أو نحو ذلك، أو لا يوجد عندي، أو لا يعلمون هم أصلا كغالب الناس في عصارنا، إذن تنتقل إلى المرحلة الثانية، امرأة صالحة شيخة عالمة تعلمت، فتعلم هذه المرأة وتعلم النساء. هذا هو الأصل، أن النساء يعلم بعضهن بعضا، وليس الرجال من يعلم الرجال ويعقدن لهم المجالس، هذا هو الأصل. طيب لا توجد امرأة تعلم، هذا حادث في أعصارنا وللأسف، تنتقل بعد ذلك إلى الأشياخ وذوي الأسنان. رجل يعني يكون شيخ، الأولى أن يكون كبير في السن حتى نتجنب هذه الفتن. ثم قال: وذوي الأسنان من غير خلوة بها، أن لا يخلو بالمرأة فيعلمها، لأن هذا يحرم، ولا حتى يخلو بالنساء جماعة ويعلمهن، لا، أو يجلس أمامهم بلا ستر مثلا. الأولى أن يتجنب مثل هذه الفتن، وإن كان مسألة وضع ساتر ونحو ذلك فيها كلام من العلماء، لكن الأولى أن يكون ثم ساتر بين النساء وبين المعلم إذا أحوجنا إلى مثل هذا، كما هو الحال وهو الشائع في أعصارنا، أن قليل من النساء من يعلم، ومن حصلت بعض العلوم تجد أن عندها خلل حقيقة كبير في علمها. ولهذا يلجأ النساء إلى التعلم، وقد من الله عز وجل علينا في هذه الأعصار بوسائل كثيرة يعني في لتحصيل النساء العلوم الشرعية بلا مفاسد، والحمد لله رب العالمين، كسماع الأشرطة والجلوس والدروس التي تبث عن طريق الشبكات ونحو ذلك. يسر الله عز وجل للنساء أمورا كثيرة يعني، ولا تحتاج المرأة أن تقع في مفسدة ونحو ذلك من وراء هذا التعلم. وجوب طلب العلم على المرأة، طبعا طلب العلم له شرف كبير، شرف عظيم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقل رب زدني علما، إنما يخشى الله من عباده العلماء. آيات كثيرة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. آيات كثيرة في حث الناس على طلب العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. والعلم هو الخشية، خشية الله تبارك وتعالى، وليس العلم حفظ المسائل، أن تحفظ الأخت مسائل كثيرة ثم لا تعمل بها، أي قيمة في العلم؟ لم يأمر ربنا تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام بالاستزادة من شيء إلا من شيء واحد: وقل رب زدني علما. وبين نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته فضل العلم والتفقه في الدين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله به الخير وفق لحلقات العلم وتعلم العلوم الشرعية، هذا من فضل الله تبارك وتعالى على العبد إن يسر له طلبا، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. علم ينتفع به، لعلك تصيبي علما فتعلميه للبنات وتعلميه لبناتك وتعلميه للنساء فيتعلمه النساء ويعملن به فتصيبي أجرا، ثم إذ بهم يعلم هذا لغيرهم إلى أن يشاء ربي سبحانه وتعالى. تعلمي بنت صغيرة الفاتحة، تعلميها الصلاة، فكل صلتها في ميزان حسناتك، ثم إذا علمت هي كذلك، أجر كبير وفضل كبير في هذا العلم وفي تحصيل العلوم الشرعية. ولهذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد، وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلم لا يسده إلا خلف منه. يعني يموت العالم كأن فيه يعني فراغ حادث في الإسلام، لا يملأ هذا الفراغ إلا عالم آخر يأتي ويقف مكان هذا العالم، ويقول: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. هذا يكفي. ثم انظري إذا ذهبت إلى حلقات العلم وتهيأت لها، انظري إلى هذا الأجر الكبير الذي يخبر عنه عمر رضي الله عنه وأرضاه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: إن الرجل لا يخرج من منزله، يعني الرجل المرأة أي يعني، لا يختص الأمر بالرجال طبعا، إن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبل تهامة، فإذا سمع العلم فخاف واسترجع عن ذنوبه انصرف إلى منزله وليس عليه ذنب. قال: فلا تفارقوا مجالس العلماء، فإن الله تعالى لم يخرج تربة على وجه الأرض أكرم من مجالس العلماء. فضل كبير وفضل عظيم في هذه المجالس، لا نريد أن تفوت منا هذه المجالس وفضل هذه المجالس. تعلم مسألة هذا خير من أمور كثيرة. أبو هريرة نفسه يقول: لأن أعلم بابا من العلم في أمر ونهي هذا أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله. وأبو ذر يقول: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوع. شايفين فضل العلم عند الصحابة وتحصيله عند الصحابة؟ الحسن البصري نفسه يقول: لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه أحب إلي من أن يكون لي الدنيا كلها في سبيل الله. إذن الأمر يعني خير كبير، إياك أن تفوتي هذا الخير الكبير فتندمي. عالم عامل كما يقول الفضيل بن عياض، إذا أصبنا هذه الدرجة أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا هذه الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. يقول الفضيل: عالم عامل يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. دعك من الأرض، المهم تكوني معروفة عند أهل السماء وليس عند أهل الأرض. وسهل ابن عبد الله التستري يقول: من أراد النظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. عاوزة تجلسي في مجالس الأنبياء عليك بمجالس العلماء، تحصلين العلم الشرعي وتحملين الكتاب والسنة بين دفتي صدرك، تحملي الكتاب والسنة معك أينما ذهبت ذهب الكتاب والسنة معك، وأينما جلست جلس الكتاب والسنة معك. هذا فضل كبير. فالعلم الشرعي لا تفرط فيه الصالح ولا تنقطع عن طلب العلم الصالح، وإنما تزداد منه زيادة. أسوأ شيء في طلب العلم هو تحصيل بعض العلم ثم الانقطاع. الانقطاع هذا يقطع الصلة بين طالب العلم وبين العلم، وإذا قطعت الصلة احتاج طالب العلم إلى أن يصل مرة ثانية بالمراجعة وإعادة الكتب ونحو ذلك من الأشياء التي سمعناها مرارا. فإذا درست الأخت كتاب تمسك عليه وتراجعه وتحفظه. العلم ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما وعاه الصدر. احفظي كل شيء، لا تعلمي متى يحتاج إليك، لا تعلمي متى يحتاج إليك ومتى تجلسي فتعلمي النساء. الله أعلم بهذا. نحن نتعلم لله سبحانه وتعالى، نرفع الجهل عن أنفسنا ونطلب من الله تبارك وتعالى إصابة هذه الدرجات العالية عنده سبحانه وتعالى. ثم إن يسر الله عز وجل تبليغا فهذا فضل من الله ونعمة، وإلا فقد أصبنا أجرا كبيرا ونعما كثيرا. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم. نقف هنا وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.